طب احنا هندي الدرس ولا هنجاوب على الاسئله؟ طب ما شاء الله الاسئله فلوس كاب يعني. طيب نبدا بالدرس الاول وبعدين نشوف موضوع الاسئله. ان الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإننا قد تحدثنا مع حضراتكم حول كرامات الأولياء، وبدأنا حديثنا حول هذه السلسلة في الحديث عن كرامات الصحابة رضي الله عنهم. تحدثنا عن بعض من كرامات عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم أتبعناها بالحديث عن بعض الكرامات المتعلقة بالصحابي عثمان بن عفان رضي الله عنه. واليوم بإذن الله جل وعلا نتحدث عن طلحة رضي الله عنه وأرضاه، الذي حفظ جسده الله تعالى بعد موته. إن الله يحفظ العبد المؤمن بعد موته كما كان يحفظه وهو حي، فالله عز وجل يحفظ عباده المؤمنين من المكروهات ومن ما يضرهم في هذه الحياة الدنيا في دينهم، مما يضرهم في دينهم، وقد يصونهم الله تعالى ويحميهم ويحفظهم مما يضرهم في أبدانهم أو في أنفسهم في هذه الدنيا. ولكن من العباد من يجعل الله عز وجل له هذا الأمر أن يصاب به في الدنيا، سواء في نفسه أو في ماله أو في جسده أو في ذويه وأهله، هذا ليحصل أجرا وثوابا ويكفر عن سيئات، كما قال رسول رب الأرض والسماوات صلى الله عليه وسلم: ما يشاك المؤمن حتى المؤمن حتى الشوكة يشاكها إلا كتبت له بها إيه؟ أجر، وتحطه من خطاياه وترفع له من الإيه؟ من درجاته في الجنان، أو كما قال النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. فالله عز وجل حفظ جسد طلحة رضي الله عنه حتى بعد موته. فها هو طلحة بعد موته بأكثر من 30 سنة. انت متخيل انسان بعد ما يموت ب30 سنة؟ الاصل ان احنا نجده ايه؟ تراب. فبعد ان مات بأكثر من 30 سنة، اذا بهم يفتحون قبره وينقلونه الى مكان اخر، ينقل جسده الى مكان اخر، واذا به لم يتغير منه الا شعيرات في احدى شقي لحيته، يعني بس بعض الشعيرات في احدى شقي لحيته، يعني مش حتى لحيته كلها. الدليل على ذلك في حديث عن المثنى ابن سعيد انه قال: اتى رجلا عائشة بنت طلحة ابنته، فقال: رأيت طلحة في المنام، جاءني في المنام، فقال: قل لعائشة، يعني قل لابنتي، تحولني من هذا المكان، فإن النز يعني الرطوبة أو التراب المبتل بالماء، يعني الأرض فيها رطوبة، القبر فيه رطوبة. قال: قل لعائشة تحولني من هذا المكان، فإن النز قد آذاني. فركبت في حشمها، فضربوا عليه بناء واستطاروه، قال: فلم يتغير منه إلا شعيرات في إحدى شقي لحيته، أو قال في رأسه، يعني يدوب بس كم شعرة كده في رأسه أو في لحيته هي اللي اتغيرت، لكن جسده كله كما كان حيا. وكان بينهما 34 سنة، يعني أكتر من إيه؟ من 30 سنة. وحكى المسعودي أن عائشة بنته هي التي رأت هذا المنام، يعني بعض الروايات قالت أن عائشة بنته هي اللي رأت هذا المنام وهو جالها في المنام قال لها يا بنتي انزعيني من هذا القبر الى قبر اخر، لان الرطوبة او المية اذتني، او ان المثنى بن سعيد هو كما قال يعني اتى رجل لعائشة بنت طلحة فقال لها انه هو الذي رأى اباها في الرؤية، فاما ان عائشة بنته هي اللي رأته او رجل اخر هو اللي رأاه. المهم ان الرؤية بالفعل جاءها في الرؤية حقيقة فاخبرها انها تخرج ايه من القبر، وبعد اكتر من 30 سنة كان الله جل وعلا قد حفظ جسده من ان تأكله الايه الارض، وهذه كرامة. ايضا سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه وارضاه، حد يعرف يقرأ بين النبي؟ ايه صلة الكرامة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ يبقى خال النبي صلى الله عليه وسلم. سعد بن ابي وقاص من الكرامات التي امتن الله بها عليه ان دعاءه مستجاب، فامتن الله عليه بان جعله مستجاب الدعوة، وذلك ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له عندما قال اللهم استجب لسعد اذا دعاك، يعني اذا دعاك استجب له. هذا الحديث صحيح اخرجه الامام الترمذي في سننه من حديث سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه. اذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا لخاله سعد بن ابي وقاص انه اذا دعا الله ان يستجيب الله تعالى الى دعائه. فعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال شكى اهل الكوفة سعدا الى عمر رضي الله عنه. ركز معايا كده في الحديث ده، امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه هو امير المؤمنين وحكم بلاد كتيرة بحكم الاسلام، فكان امير المؤمنين يستطيع يعني ان هو في المدينة المنورة يجي يحكم مثلا الكوفة والعراق ومصر و و و لا، بيولي عليها ايه زي احنا دلوقتي مثلا وزراء وزير او محافظ، محافظ لكل ايه مكان وكل منطقة وكل قرية وكل بلدة. فكان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وهو ثاني الخلفاء الراشدين معين محافظ عنده. مين المحافظ ده بقى؟ خال النبي، خلي بالك. ولو ظهر عند عمر رضي الله عنه وارضاه ان خال النبي دوت اخطأ فلابد ان ايه لابد ان هو يعزل او ياخد عقاب، مش عشان هو خاله النبي، خلي بالك، لان مسألة الحكم لا يعني لابد فيها من العدل، ولا يرعى فيها الاحساب ولا الانساب. فلذلك شكى اهل الكوفة سعدا، اهل الكوفة راحوا اشتكوا سيدنا عمر بن الخطاب، راحوا يشتكوا له من مين؟ من سيدنا سعد اللي هو يبقى مين؟ خال النبي صلى الله عليه وسلم. خلي بالك انا بدقق عليها ايه، اشتكوا سيدنا عمر فعزله واستعمل عليهم عمارا فشكوا حتى ذكروا انه لا يحسن يصلي، فارسل اليه قالوا له ده هو ما بيعدلش بينا، ده على سعد وهو بيظلم وهو ما بيديناش المرتبات بتاعتنا كويس وهو مش موفر العيش والخبز للشعب وهو مشغول بالمباريات بتاعت كرة القدم وكأس العالم والدولة وسايب الناس بتموت من الجوع، فاهم؟ فالمشكلة ايه؟ لا ده في ناس حقيقي كده. فهم عمالين يشتكوا مين؟ سيدنا سعد لمين؟ لسيدنا عمر، لدرجة انهم وصلوا لمرحلة ده حتى الصلاة ما بيعرفش يصليها كمان، تخيل. فأرسل اليه فقال يا أبا إسحاق إن هؤلاء يزعمون، خلي بالك من كلمة يزعمون، يعني هم بيدعوا عليك كلام، يعني معنى كان سيدنا عمر أصلا من جواه مش مقتنع بالشكاية اللي جات فيه لأن هو يعرف مين هو سعد. إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي. قال أبو إسحاق أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها، أصلي صلاة العشاء فأركض في الأولين وأخف في الأخريين، يعني بطول في الركعتين الأولانيين وبخفف في الركعتين الأخرانيتين، وهي دي صلاة مين؟
الرسول صلى الله عليه وسلم. فقالوا بقى يبقى انت ما بتعرفش تصلي، على اساس ان هم ايه جهال، زي كتير من الجهال دلوقتي كل ما تيجي تكلمه يقول لك هو مش النبي قال يا عم الشيخ من امن بالناس فليخفف. يا عم انت فاهم الحديث ده ايه وقصته ايه اصلا؟ ده هو اصلا من امن بالناس فليخفف دي ليه قصه. وبعدين كان الصحابي اللي عمل ده كان بيصلي ورا النبي صلى الله عليه وسلم بسوره البقره، ويرجع بعد ما يصلي ورا النبي يروح لقومه في القريه بتاعتهم ويصلي بيهم بسوره البقره. هو ده اللي من امن بالناس فليخفف، فاهمني؟ هل بقى واحد من الائمه دلوقتي بيصلي بالناس صلاه العشاء بصلاه بسوره البقره؟ يبقى ناس جاهله مش فاهمه وعمالين بس ايه ياخدوا نص الكلام وهم مش فاهمين الكلام ايه. فهم دول برضو اشكال نفس القصه، هم كده في كل عصر وفي كل وقت. فقال لهم، قال لامير المؤمنين، قال له لا ده انا بصلي زي صلاه مين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. فاركض في الاولين واخفف في الاخريين. قال ذاك الظن بك يا أبا إسحاق، أنا ظني بك كده فعلا. فأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة. يعني شوف سيدنا عمر بعت له قال له تجيلي لحد عندي عشان أحقق في القضية بنفسي، مش يجيله بس واحد يقول له الأخبار عنه يوم يصدق عليه كل الكلام من غير ما يحكم في القضية بنفسه، وده غلط برضو من كتير من الناس. ثم أرسل معه، رغم أنهم صدقوا، أرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة فسأل عنه أهل الكوفة، رغم أنه هو اعترف له ورغم أن سيدنا عمر مصدقه، إلا أنه برضو إيه لابد أن يتأكد. ولم يدع مسجدا إلا سأل عنه ويثنون معروفا حتى دخل مسجدا لبني عبس فقام رجل منهم. يعني هو كل ما يسألوا عليه في الأماكن يقولوا له ايه ده راجل كويس صالح، ده بيحكم بما انزل الله، ده بيحكم بالكتاب والسنة، ده ما بيخالفش الشرع. لحد ما جم عند مسجد من المساجد، مسجد لبني عبس، فقام رجل منهم يقال له أسامة ابن قتادة يكنى أبو سعدة. الراجل ده كنيته ايه؟ أبا سعدة. قال أما إذ نشدتنا، خلي بالك هو اصلا الرجال اللي راحوا يسالوا على سيدنا سعد قالوا للراجل ده قوم قول لنا ايه الموضوع، ما سالوهوش. هل هم حلفوه قالوا له احكي لنا ايه الاخبار بالله عليك تقول لنا الصدق؟ ما حلفوهوش. ورغم ذلك الراجل امن نفسه وقول ايه بدام انتوا حلفتوني طب انا هقول لكم على الحكايه. انت اصلا ما حدش سالك، خلي بالك من القصه. اما اذ نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية، يعني ما بيعدلش يعني، ولا يعدل في القضية، يعني شركه خالص. قال سعد أما والله، هو تهمه كم تهمة الأول؟ ثلاث تهمات. سيدنا سعد قال بقى أما والله لأدعون بثلاث، طب أنا هدع عليك ثلاث دعوات زي ما أنت اتهمتني بثلاث تهمات. اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. يبقى عمره طويل وعيش فقير ويتعرض للفتن. وكان بعد إذا سئل يقول، كان بعد إيه بقى؟ بعد سنين كتيرة الناس تمشي تلاقيه واقف على الناصية في الشارع بيعاكس البنات اللي ماشي، وهو راجل عجوز كبير شواربه يعني لحيته بيضة وحواجبه بيضة نازلة على عينيه ورموشه بيضة وشعره أبيض، واقف على عكاز على الناصية بتاعت الشارع عمال يعاكس البنات اللي رايحة واللي جاية. يقولوا له يا راجل استحي، عيب على سنك. قال شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. قال عبد الملك فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر وإنه لا يتعرض للجواري في الطرق يغمزهن. ودي ببركة ايه؟ دعوة سيدنا سعد رضي الله عنه وارضاه. وهذا الحديث صحيح، أخرجه الإمام البخاري في صحيحه من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه. فدي تبين لك كرامة لمين؟ لسعد رضي الله عنه وارضاه. طيب جات له منين الكرامة دي؟ ببركة النبي صلى الله عليه وسلم، دعوة النبي لسيدنا سعد لما قال اللهم استجب لسعد إذا دعاك. وقلنا قبل كده يا جماعة أن كرامات الأولياء بتكون نتيجة لاتباع هؤلاء الأولياء لرسولهم ونبيهم. ما تجيش الكرامة الواحد مخالف السنة، خلي بالك. يعني كان أحد الأئمة، أذكر الإمام أحمد بن حنبل، يقول لك إذا رأيت الرجل يطير في الهواء ويمشي على صفحة الماء ويخالف سنة من سنن رسول الله فاعلم أنه مؤيد بشيطان وليست هذه كرامة. فهمني؟ فاعلم أنه مؤيد بإيه؟ بشيطان وليست كرامة. إنما لما يكون متبع للسنة والقرآن ويعمل شيء خارق للعادة اعرف أن دي إيه؟ كرامة، لأنه اتبع القرآن والسنة. أما بقى عن العبور الذي لا مثيل له في التاريخ، الجنود اللي مشيوا على المية واتكلمنا عنها المرة اللي فاتت، وقلت لكم هكلمكم عنها، فصعب أن أنا أكلمكم عنها النهاردة بصراحة لأن الأسئلة شايفها كتيرة جدا، فاسمحوا لنا بقى أن احنا نأجل الحديث عن دي ونعرف إجابة الأسئلة. سؤال نبدأ بقى سؤال بس مش عارف. طيب السؤال بيقول، السؤال ده من الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لماذا ذكر سيدنا موسى في سور كثيرة غير باقي الأنبياء؟ جميل، سؤال حلو. حد يعرف الإجابة ليه؟ طيب صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، سيدنا موسى عانى كثيرا من بني إسرائيل، لسه معدي بيهم من بطش فرعون وظلم فرعون وطغيان فرعون، وفرعون كان بيستعبد بني إسرائيل، كان بيخلي الذكران يقتلوا، يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم. يستحي نساءهم يعني إيه؟ يعني يبقيهن أحياء على قيد الحياة، يموت الذكران ويخلي النساء خدم ليهم للمصريين. فسيدنا موسى ربنا أرسله اللي إنقاذ مين؟ بني إسرائيل. طب بغي إنقاذكم بعد ما عدى بيهم البحر وشافوا قدام عينيهم فرعون مد غرقان والبحر انفلق كل فرق كالطود العظيم زي الجبل الشامخ العالي المرتفع، ويعدوا الناحية التانية وينطبق البحر على بني إسرائيل. وقبل كده قبل البحر دوت برضو المعجزات التسعة بتاعت سيدنا موسى، العصاية تتقلب حية، ايديه تبقى لونها ابيض رغم ان سيدنا موسى كان لونه قمحي او لونه اسمر شوية، مسألة القمل، الامل جالهم في الاكل والشرب ولبسهم وهدومهم، مش عارفين يناموا على الفراش بسبب الامل كتير، الامل الحشرة مالية الدنيا كلها عنده. لكن على بني اسرائيل لا، المصريين يعني لو قاعد واحد من بني اسرائيل مع واحد مصري تلاقي الامل على المصري وما يجيش ولا واحدة على من بني اسرائيل. وبعدين الدم يجوا يشربوا المية، اول ما يمسك المية يلاقيها دم، مثلا تخيل واحد بيفتح الحنفية تنزل ايه؟ دم، مش لون بقى مية لونها احمر، لا دم فعلا، دم، ويشم ريحة الدم ويمسكوا ملمس الدم. ولما يجي مثلا يمسك القلة عشان يشرب منها يلاقيها بتطلع دم، يلاقي بتاع بني اسرائيل بيمسك القلة يشرب تنزل مية، يقوم المصري يستنى لما يشوف واحد من بني اسرائيل بيشرب المية من القلة يلاقيها مية، يقوم واخدها من على فمه ويجي يشرب يلاقي تنزل له هو دم. والضفادع كل ما يجي يطلع غطى الحلة عشان يطبخ يلاقي الضفادع تنط في وشه، فاهمني؟ يجي يتغطى وينام على السرير يلاقي الضفادع معاه على السرير. وبعدين بقى متخيل انت الضفادع وصوت الضفادع ده ينام امتى؟ ان شاء الله لما البيت عنده مليان ضفادع وهدومه في جيبه وجوه عبه كل ده وكتير بقى. الايات دي كلها الايات البيانات بتاع سيدنا موسى، التسع ايات يعني. ورغم ذلك وبعد ما يجي سيدنا موسى يعدي بهم البحر ويجي يعدي الناحيه الثانيه، اول ما يعدي يلاقوا ناس قاعده بتعبد ايه؟ صنم. فيقوم يقول له ايه بقى؟ يا موسى اجعل لنا الها كما لهم الهه، يعني احنا عايزين نكفر ونشرك بالله بس بعد اذنك، ادينا تصريح. شوف بني اسرائيل، فهي عانى كتير قوي معاهم واتهموه، بل تكلموا عنه كلام قبيح جدا. يعني قالوا سيدنا موسى ده، سيدنا موسى كان قوي معايا، اللي هي الآية قول الله تعالى فلا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا. عارف يعني ايه هي الآية دي، ايه قصتها؟ صلى على رسولنا صلى الله عليه وسلم. قصة الآية دي ان سيدنا موسى كان بني اسرائيل، ولحد دلوقتي لحد دلوقتي بني اسرائيل بيعوموا على الشواطئ البحر بتاعتهم، في شاطئ عندهم اسمه شاطئ العراية معايا في طابة، ايوه شاطئ العراية، رجال ونساء كما ولدتهن امهتهن كده من غير اي ملابس ولا ميوحت لحد دلوقتي، هم من ايام بني اسرائيل، من ايام سيدنا موسى هم كده، كان لما يجوا يستحموا الرجال او النساء عراية تمام، فسيدنا موسى كان بيستحي، فكان لما يجي يغتسل او يستحم يعمل ايه؟ يوم رايح يختبئ في مكان بعيد عن اعين الناس. ففي يوم حط الملابس بتاعته على حجر، والحديث اللي هقوله ده في صحيح البخاري ما فيهوش نقاش، حديث صحيح، سيدنا موسى بيستحم، فبدأوا يقولوا ايه، هو موسى كل مرة ليه يروح يستحم لوحده ما بيستحمش قدامنا ليه؟ اكيد موسى مش رجل كامل، اكيد في شيء عنده في رجولته عيب فيه. يوم ربنا يعمل ايه بقى، خلى ربنا سبحانه وتعالى جعل الحجر اللي عليه الملابس بتاع سيدنا موسى يطلع يجري، الحجر جري بالملابس بتاع سيدنا موسى، راح فين؟ في وسط بني اسرائيل، وسيدنا موسى مسك العصايه بتاعته ويجري ورا الحجر ويضرب الحجر ويقول ايه، ثوبي حجر ثوبي حجر، والعصايه علمت في الحجر لحد دلوقتي. فاول ما بني اسرائيل شافوا سيدنا موسى بالعضلات بتاعته وجسمه القوي ده، بدا يقولوا لا 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 لا، ده اللي احنا كنا بنقوله على موسى مش كده خالص، وهو ايه، هو النبي بتاعهم. والحديث الثاني في صحيح البخاري، سيدنا موسى عليه السلام قام، وسببه سورة الكهف اللي هي قصة موسى والخضر. انتوا عارفين ايه السبب اللي ربنا بعت سيدنا موسى انه يروح يتعلم من الخضر؟ السبب برضو موقف من بني اسرائيل. سيدنا موسى في يوم واقف بيخطب في بني اسرائيل، فجأة بدأت بني اسرائيل تتأثر بالخطبة، وهي عمرهم ما يتأثروا ابدا بكلام عن ربنا ولا عن النبي بتاعه، هما اهم حاجة عندهم المال وبس. فواحد عجبه كلام سيدنا موسى، فقام بقى، يعني بص سيدنا موسى عمال بيتكلم عن العلم وأهمية العلم والدين والشرع، واحد قام من ضمن الجلوس اللي واقفين بيستمعوا لسيدنا موسى من ضمن الآلاف دي، وراح قال له ايه، يا موسى، مش بيقول له يا نبي الله، بيقول له يا موسى، هل هناك أعلم منك في هذه الأرض، أو من هو أعلم أهل هذه الأرض؟ سيدنا موسى بدأ يفكر، مين يا ترى اللي يكون أعلم؟ طب أنا ولا هارون؟ ما احنا الاثنين اللي أنبياء دلوقتي. طب أنا أصلا أنا اللي دعوت ربنا سبحانه وتعالى أنه هو يجعل لي هارون نبي معايا، يبقى أنا أصلا اللي إيه؟ عندي علم أكتر من مين؟ من هارون. ثم أنا كليم الله، هارون ما كانش هو اللي بيكلم ربنا، وأنا أصلا الرسول المبعوث لبني إسرائيل، وأنا وأنا. فبدأ يفكر فيها، لما حسبها طلع مين؟ طلع هو. فقال له أنا، ربنا بعت له سيدنا جبريل، قال له لا، في اعلم منك وما هوش نبي، ده واحد عبد عادي صالح من عبادي، يلا بقى امشي على رجلك بقى، سافر ودور عليه عشان تتعلم منه. خلي بالك قصه البقره، بقره بني اسرائيل، وعندنا السوره اطول سوره في القران سوره البقره، لما كل شويه سيدنا موسى يقول لهم ايه بقى، ان الله يامركم ان تذبحوا بقره، شو هو بيقول لهم ايه، ان الله يامركم، هم يقولوا له ايه، اتتخذون هزوا، بقولهم انا بقول لكم ربنا بيأمركم، يقولون انت بتتريق علينا، انت فاهم قصدي ايه، يعني هو بيقول لهم ربنا، هم يقولون انت بتتريق علينا، وبعدين ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي ربك، هو مش ربكم انتوا يعني ولا ايه، فاهم؟ فتعب جدا مع بني اسرائيل، فكرامة له ان ربنا سبحانه وتعالى عمل ايه بقى، ذكر اسمه كثيرا في القرآن. وصلت الاجابة؟ انا كان ممكن اقول بس الاجابة ببساطة، اقول ايه، لان هو تعب مع بني اسرائيل، بس انا حبيت اذكر امثلة عشان ابين لكم فعلا تعبه كان ازاي. وعارفين في رحلة الاسراء والمعراج، لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل عليه السلام في الاسراء والمعراج، لما عرج به الى السماء قابل سيدنا موسى، بعد ما سيدنا محمد عدى سيدنا موسى وطلع للسماء اللي بعديه، سيدنا موسى بكى بكى، فضل يبكي، فقيل له ما يبكيك، قال أبكي، والحديث صحيح البخاري، قال أبكي لأن فتن، فتن يعني ايه؟ هو مش بينقص من قدر سيدنا محمد، لا يعني سن سيدنا موسى بالنسبة لسن سيدنا محمد، سيدنا محمد سنه أصغر منه. فقال إن فتى يأتي من بعدي تدخل الجنة من أمتي أكثر من أمتي، يعني زعلان إن هو تعب مع دول وإيه؟ وما دخلوش الجنة كتير زي ما أمة سيدنا محمد أكثرهم اللي داخلين الإيه؟ الجنة. فجواب السؤال لماذا ذكر سيدنا موسى في سور كثيرة غير باقي الأنبياء؟ الجواب لأنه عانى كثيرا مع بني إسرائيل، فكرامة له ذكر الله تعالى اسمه صراحة في القرآن. هتقول لي واحد ممكن يجي يقول لي الله طب ما النبي تعب أكتر، ماشي النبي تعب أكتر وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن أكتر، لكن لم يذكر اسمه صراحة، إنما ذكر بصفاته المختلفة، يا أيها المزمل يا أيها المدثر، فأوحى إلى عبده ما أوحى، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، وهكذا. فجد بأسماء وصفات مختلفة للنبي صلى الله عليه وسلم. سؤال تاني بيقول كثيرا من الناس عند قول سبحان ربي الأعلى سمع الله لمن حمده يقولون ربنا لك الحمد والشكر. جميل، برضو لفتة طيبة، من فضلك وضح لهم أننا لا نقول لك الحمد والشكر، وإنما نقول ربنا لك الحمد حمدا طيبا كثيرا، وجزاك الله خير عني وعن أم محمد وعن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وجزاكم الله خيرا. هو فعلا السنة ان الواحد لما يرفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمده، يقول ايه ربنا ولك الحمد ويسكت، او يعني زيادة كلمة والشكر دي بدعة، زيادة كلمة والشكر بدعة، لم يقول النبي صلى الله عليه وسلم، انما بعد رفع من الركوع تقول ايه ربنا ولك الحمد، او تقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، او ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. مش قادر تحفظ ده كله قول ربنا ولك الحمد واسكت خلاص. وممكن تقول لربي الحمد لربي الحمد لربي الحمد، دي برضو وردت في الأحاديث الصحيحة. أما ربنا ولك الحمد والشكر فزيادة والشكر دي ايه بدعة. سؤال آخر، أنا عارف أن طولت عليكم سامحون. زكاة المال، هل الزكاة أو الصدقة تجوز على الزوج والأب والأم، وما حكم مسك المصحف في الصلاة؟ برضو ما زلنا بنتكلم عن السؤال دوت، ما حكم مسك المصحف في الصلاة؟ احنا قلنا حكم الإمساك بالمصحف في الصلاة قلنا لا يجوز إلا للإمام الغير حافظ، دي أولا، أو لمن يقف خلف الإمام بحيث أن لو الإمام أشكل عليه آية أو عينه مثلا وبيقرأ من المصحف سقطت على الآية اللي بعديها أو أسقط آية يعني بحيث أن واحد يذكره، أو أخطأ في تشكيل آية فيصحح، يبقى أو الإمام بس ومن خلفه اللي هو بيردد له أو بيصحح له، أما باقي المصلين لا. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الصلاة لشغلة، والإنسان يتشغل بمين؟ بالصلاة نفسها. ثم السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها كان ما كان ممكن أنها تمسك المصحف في إيديها وتصلي بيه، والسيدة عائشة على فكرة كانت تعرف القراءة والكتابة وكانت بتقول الشعر وتعرف في الطب وتعرف في علوم كتيرة جدا، ورغم ذلك كانت لما بتيجي تصلي التراويح كانت تجعل الغلام بتاعها، لأن السيدة عائشة ما كانتش بتنجب ما كانتش بتخلف، فكانت بتخلي الغلام بتاع اللي هو اللي عندها في البيت الخادم اللي عندها في البيت يعني ان هو يقف بيها امام، يقف بيها امام ويقرأ هو من المصحف لان هو ما كانش ايه حافظ، مفهومة دي؟ وغيره ادلة كتيرة جدا يعني. ثم ان مثلا لما بتيجي هي او انسان واقف ماسك المصحف ورا الامام في الصلاة، يجي الامام مثلا خالف بعض من الاحكام في الاحكام التلاوة، مثلا جه عند الغنة مغنش، او مثلا ما عملش اخفاء او اظهار او اقلاب، او بالنسبة للاحكام النون الساكنة والتنوين، مثلا هي نون ساكنة راح ما اظهرها، نون مثلا مفروض حكمها الاظهار راح اخفاها، وهكذا. هي بقى ممكن وهي ماسكة المصحف تقعد تتشغل، الله هو اخفى دي ليه؟ هي مش دي بعديها حرف من الحروف الستة اللي حكمهم الاظهار؟ ها همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء، اللي هي بتاعه تحفه الاطفال، وتبدا بقى تخش دماغها بقى في متن التحفه وتضيع الصلاه، ما ينفعش. فلذلك لم يقل احد من اهل العلم بان الانسان يمسك المصحف في الصلاه الا لمين؟ للامام. دلوقتي بقى في سؤال تاني، صفحتين فلوسكار، ده بقى مش عاوز بقى يعني الجلسه اللي بين التراويح، هي مكتوب عليه رجاء مناقشتها بين التراويح بعد الاربع ركعات الاولى. احنا نستسمح صاحبة هو مين؟ من الرجال ولا من النساء؟ من النساء. نستسمح بقى اختنا صاحبة السؤال دوت اللي هو في ورقتين فلوسكاب، لو هتنتظر معنا ان شاء الله بعد التراويح ممكن نجلس خمس دقايق بعد التراويح نجيب عليها علشان ما نطولش بس عليكم. ولا انتوا عايزين دلوقتي؟ ما حدش بيرد، يبقى بعد التراويح. السكوت علامة الرضا. خلاص قوموا إلى صلاتكم وارحمكم الله.